بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: كتاب الوقف. الوقف مصدر وقف، يقف وقفا، ومعناه الحبس، معناه باللغة الحبس، والمراد به في الشرع حبس الأصل وتسبيل المنفعة. حبس الأصل وتسبيل المنفعة. ومعنى حبس الأصل أي منعه من البيع والشراء والهبة والتصرف ونقل الملك، فليبقى كما يأتي في الحديث: وتؤخذ غلته فتصرف في وجوه البر. هذا هو الوقف في الإسلام، وهو عمل صالح يبقى للإنسان أجره وثوابه بعد موته، يسمى وقفا ويسمى صدقة. وفيه فضل عظيم، وأجمع العلماء على مشروعية الوقف في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، فالوقف مشروع بالكتاب، مشروع بالسنة والإجماع. وفي القرآن يدخل في قوله جل وعلا: وافعلوا الخير، يدخل في عموم الآية، لأنه من فعل الخير. قد ذكر العلماء أن الوقف من خصائص الإسلام، أنه من خصائص أو مما جاء به الإسلام ولم يكن موجودا في الأمم السابقة. نعم. الحديث
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. عمل الإنسان في مدة حياته على هذه الأرض، فإذا مات انقطع، فجميع أعماله الصالحة من صلاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك كلها تنقطع بالموت. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الميت له تصرف بعد موته، وأنه يحضر، وأنه تتصرف روحه وتصول وتجول. يزعمون أن أرواح الأولياء روح النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أرواح الأنبياء لها تصرف بعد الموت، وأنها تأتي وتحضر، وهذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالميت ينتقل من هذه الدنيا انتقالا كليا إلى الدار الآخرة، ولا يبقى له رجوع إلى هذه الدنيا لا بنفسه ولا بروحه ولا بأي شيء. إذا مات ابن آدم، وهذا عام يشمل الرسل وغير الرسل، كلهم يموتون وكلهم تنقطع أعمالهم بالوفاة، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء كانت من عمله في الحياة فتستمر بعد موته. علم ينتفع به، أن يكون في حياته علم العلم النافع وصار له طلبة يروون عنه العلم وينشرونه وينفعون به الناس، فهذا يجري أجره للمعلم بعد موته، معلم الناس الخير. وكذلك المؤلفات، إذا ألف مؤلفات من الكتب النافعة وبقيت بعده فإنه يجري عليه أجرها ونفعها وهو ميت. وكذلك إذا طبع الكتب ونسخها، قالوا حتى ولو بالأجرة، فإن هذا يؤجر عليه بعد موته، لأنه فيه إبقاء للعلم، فيه إبقاء للعلم ونشر للعلم، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به في الدين، علم العقيدة، علم العبادات، علم المعاملات، حلال والحرام، غير ذلك مما ينفع الناس. أما العلم الذي لا ينتفع به في الدين، إنما ينتفع به في أمر الدنيا فقط، أو ليس أو فيه مضرة كعلم السحر وعلم النجوم والعلوم الضارة، فهذا لا ليس له فيه ثواب، بل يكون عليه إثم ما بقي وضر الناس، ويكون قد ورث شرا. فكتب الإلحاد وكتب الزندقة وكتب الكتب الضالة، كتب البدع والمحدثات، هذه تضر لا تنفع، ويجري ضررها ووزرها وإثمها على من ورثها بعد موته والعياذ بالله. إنما هذا خاص بالعلم الذي ينتفع به كما قيده النبي صلى الله عليه وسلم، علم ينتفع به، قال فيه الحث على تعليم العلم النافع وتأليف الكتب النافعة وتوريث الكتب وإيقاف الكتب النافعة يستفيد منها المسلمون، كل هذا داخل في أو علم ينتفع به. صدقة جارية هذا الثاني، وهذا هو محل الشاهد من الحديث. صدقة الجارية هي الواقع، يعني مستمرة، معنى جارية مستمرة نفعها، لأن يوقف وقفا ويجعل غلته تصرف في تصرف في وجوه الخير ووجوه البر، فما بقي هذا الوقف انتفعوا به فإن أجره يجري بصاحبه وهو ميت ولو تطاولت السنون. هذا فيه الحث على الوقف، وأن يحرص على الأشياء التي يستمر نفعها ويبقى نفعها. وهذا محل الشاهد من الحديث، فينبغي لمن رزقه الله مالا أن يوقف منه ما يحصل به النفع من بعده للمسلمين، ولا يحرم نفسه ويتركه كله للورثة ويحرم نفسه منه، بل يوقف لنفسه ما يجري عليه أجره بعد موته، لكن لا يضايق الورثة. ألا إذا كان عنده متسع من المال فلا ينسى نفسه، أما إذا كان هذا ماله قليل ويضر الورثة فلا شك أن ما يورث عنه وينتفع به ورثته أن له عليه الأجر أيضا. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أو ولد صالح يدعو له، هذا الثالث، ولد صالح يدعو له سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان ولد صلب أو ولد مهما نزل. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الصالح لأنه هو الذي يستجاب دعاءه، الصالح هو الذي يستجاب دعاءه. ففي هذا حث على تربية الأولاد على الصلاة والاستقامة، وأن الوالد يعنى بأولاده فيربيهم على الخير ويربيهم على الاستقامة حتى يكونوا صالحين يدعون له بعد وفاته، فيقبل الله دعاءهم وينفعه بذلك. أما الولد غير الصالح فهذا لا يفيد، بل ربما يضر والده حيا وميتا، نسأل الله العافية. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه فضل العلم وتعليمه وبقاؤه بعد موت العالم، وفيه فضل الوقف المستمر نفعه للمحتاجين، وفيه فضل الأولاد الصالحين وأنهم ينفعون آباءهم بعد موتهم. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء له، لأن هذه الأشياء الثلاثة من سعي، هذه الأشياء الثلاثة من سعيه، فالعلم من سعيه، والولد الصالح من سعيه، والوقف من سعيه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول ما لم متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا ينفق ثمره.
نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه، وهو أول وقف وقف في الإسلام كما ذكر العلماء، أنه أصاب أرضا بخيبر، يعني سملك أرضا بخيبر، وخيبر بلد معروف، بلد زراعي معروف يقع شمالي المدينة، لا يزال بهذا الاسم إلى الآن. فتملك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا من هذا البلد يقال لها ثمر بالثاء والميم والغين، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيره، يستأمره يعني يستشيره فيها ماذا يصنع بها، فهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم، استشارته فيما هو الأصلح، وأن الإنسان لا يعمد على رأيه بل يستشير أهل العلم ويأخذ رأيهم، يستأمره فيها ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصب مالا أنفس من هذه الأرض، يعني أطيب من هذه الأرض وأغلى قيمة من هذه الأرض، وهذا فيه أن الإنسان يتصدق بأفضل ما يجد وأحسن ما يجد مما يكثر نفعه، وهذا علامة الإيمان، كون الإنسان يقدم أنفس ما يجد من ماله لله عز وجل هذا يدل على قوة الإيمان. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالإنسان إذا أراد أن يتصدق أو يوقف وقفا فإنه يتخير من أنفس ما عنده ليكون ذلك أعظم لأجله وأكثر لنفعه، كما قال الله تعالى ويؤثرون في وصف الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا عمر رضي الله عنه عنده هذه الأرض ليس عنده مال أحسن منه، ومع هذا جاد بها لله عز وجل، وجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع به في وجوه الخير، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقفي، قال إن شئت حبست أصله، هذا هو الوقف، التحبيس هو الوقف، تقول حبست ووقفت وسبلت كلها ألفاظ بمعنى واحد. وتصدقت بثمرها يعني بالغلة التي تنتج منها، تصدق بها إما ثمرة وإما أجرة أو أي غلة نافعة تجعل صدقة على وجوه الخير، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ونفذ عمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فحبس هذه الأرض على ألا تباع ولا توهب ولا تورث، دل على أن الوقف هكذا، أنه إذا قطع أنه لا يباع، لا ينقل فيه الملك، لا ينقل فيه الملك لا ببيع ولا بهبة وهي العطية ولا بإرث. الوقف لا يورث لأنه موقوف ومحبس ولا ينتقل، تنتقل ملكيته. فدل هذا على تحريم نقل الملكية في الوقف بأي نوع من النقل إلا أن تتعطل منافعه، فلا بأس ببيعه وصرف قيمته لمثله، فيباع إذا تعطلت منافعه فإنه يباع وتصرف قيمته في وقف مثله، يعني ينقل إلى وقف آخر فيه منفعة. تصدق بها عمر رضي الله عنه على الفقراء وذوي القربى، يعني قرابة عمر رضي الله عنه. هذا فيه بيان مصرف الوقف وأنه يكون في وجوه الخير على الفقراء والمساكين المحتاجين وعلى أقارب الواقف، على أقارب الواقف من المحتاجين، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. لا بأس على من ولي، هذا فيه إقامة الناظر على الوقف، فيه إقامة الناظر على الوقف، وأن الوقف لا يترك بدون ناظر يقوم عليه ويتولاه وينفذ شروط الواقف فيه، وأنه يجوز للناظر أن يأكل من هذا الوقف في مقابل عمله، لكن بالمعروف، يعني بما جرت به العادة، ولا يزيد على ما جرت به العادة، لأنه إذا زاد تعدى في الوقف، فيأكل من غلة الوقف بحسب ما جرت به العادة في البلد، ويرجع هذا إلى نظر القاضي، يذهب إلى القاضي والقاضي يحدد له العرف وما يجوز له أخذه، فيأكل منها في مقابل نظارته، مقابل عمله. ولا بأس أن يطعم صديقه مجرد أكل، ولا يأخذ من هذا الوقف شيئا يتملكه أو يتموله أو يعطيه أحدا يتملكه من أصدقائه الأغنياء، وإنما هو للفقراء ولذوي القربى للواقع. فمن يأكل مجرد أكل فقط ولا يتخذ شيئا يتموله ويتملكه ويشتري به له ملكا، هذا لا يجوز، لا يجوز للناظر على الوقف. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى مشروعية الوقف، وهذا بالإجماع، وما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال إلا ووقف، فلا خلاف في مشروعية الوقف. المسألة الثانية أنه ينبغي للواقف أن يتخير أحسن ما عنده، فلا يوقف الشيء الردي أو الذي نفعه قليل. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث، يعني الردي، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه. فيتخير من أحسن ما عنده من المال. المسألة الثالثة فيه دليل على أن الوقف لا يجوز نقل الملكية فيه لا ببيع ولا بهبة ولا بميراث. البيع يعني معاوضة، والهبة يعني بدون معاوضة، فلا يجوز نقل الملك في الوقف لا بعوض ولا بغير عوض. المسألة الرابعة، الحديث دليل على مشروعية إقامة الناظر، إقامة الناظر على الوقف، وأنه لا يترك بدون ناظر. فإن لم يقم الواقف ناظرا عليه فإن القاضي يقيم ناظرا على هذا نيابة عن الواقف، ولا يترك بدون ناظر. مسألة السادسة، حديث دليل على أنه يجوز للناظر أن يأكل من غلة الوقف في مقابل عمله بما جرت به العادة من غير زيادة، ويجوز أن يوكل من يعتريه من الأصدقاء ومن يمر به أن يوكله من غلة هذا الوقت. المسألة السابعة، حديث دليل على أن الناظر لا يتملك شيئا من هذا الوقف أو يشتري به له مال، وإنما يباح له ما يأكل فقط وما يستهلك فقط. المسألة الثامنة، الحديث دليل على الوقف على الأقارب، على أقارب الواقف، بل هم أولى من غيرهم، المحتاج من الأقارب أولى من المحتاج من غير الأقارب. والصدقة على القريب صدقة وصلة. المسألة التاسعة، في الحديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف، على وجوب العمل بشرط الواقف، وأنه لا يجوز تغيير شروط الواقفين إلا إذا كانت هذه الشروط تتنافى مع الشرع. قد قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. المسلمون على شروطهم إلا شرطا، أحل حراما أو حرم حلالا. أما دامت شروط الواقف تتمشى مع المشروع فإنه يجب تمثيلها، حتى قال بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء أن نص الواقف مثل نص الشارع يجب العمل به، إن كانت هذه مبالغة لكن يدل على لزوم العمل بشرط الواقف ما لم يكن شرطا باطلا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا فيه مشروعية استشارة أهل العلم في أمور الوقف، استشارة أهل العلم في أمور الوقف وكيف يعمل الواقف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث وفيه: فأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه.
هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، يعني عالم، بعثه عاملا لجباية الزكوات، ففي هذا مشروعية بعث العمال من ولي الأمر لجباية الزكوات من الأموال الظاهرة، وأن ولي الأمر يختار الأمناء الأقوياء. قد اختار النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لذلك الأمر المهم. فجاء عمر وقال منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فما يمكن إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني ما له عذر، ابن جميل ما له عذر، هذا ذم له وعتاب عليه، وأما العباس فهي علي ومثله، تحملها النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه عمه، تحملها عنه صلى الله عليه وسلم. وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقد حبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، يعني لم يبقى عنده شيء يزكي، كل ما عنده حبسه في سبيل الله رضي الله عنه، حبس أعتاده. والأعتاد جمع عتاد وهو آلات الحرب، وأدراعه أو أدرعه وهي ملابس الحديد التي يلبسها المجاهد، يلبسون الدروع من الحديد للوقاية من السلاح. فخالد بن الوليد رضي الله عنه لم يبق عنده شيء تجب فيه الزكاة، لأنه حبس ما عنده في سبيل الله، يعني للجهاد، حبس ما عنده للجهاد في سبيل الله. الشاهد من هذه الجملة حبس أعتاده وأدراعه، هذا الشاهد من الحديث، ففيه دليل على مشروعية الوقف في المنقولات. الحديث الأول لحديث عمر هذا وقف، هذا في وقف الأراضي وغير المنقولات، الأراضي والعقارات والبنايات أما هذا الحديث ففيه دليل على جواز وقف المنقولات، لأن السلاح والعتاد والخيل هذه منقولات، فدل على جواز وقف المنقول، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله، أنه يجوز وقف الأشياء المنقولة كالسلاح والخيل والأعتاد في وقتنا الحاضر، المدافع والمدرعات والقاذفات، كل آلات الجهاد في كل وقت بحسب يجوز وقفها ويجري ثوابها على صاحبها. وكذلك وقف الأوالي إلى وقت قريب، كان النساء توقف القدور وتوقف الصحون لمن كان عنده حاجة طبخ ولا شيء أو حصل عنده مناسبة، يأخذون القدور الموقوف ويطبخون فيه، ما كان الناس عندهم سعة، فكانت النساء توقف القدور توقف الصحون، وكانوا يوقفون أشياء منقولة، يوقف العتلة اللي يحضر بها، يوقف الفاروع، يوقف الفاس، هكذا كانوا يوقفون الأشياء المنقولة لأن فيها نفعا للمسلمين. نعم. وليس هذا الوقف ليس خاصا بغير المنقولات كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يوقف إلا الأشياء الثابتة مثل الأراضي والعقارات البساتين، أما المنقولات فلا يرى وقفها، وهذا الحديث حجة عليه. نعم.
باب الهبة والعمرة والرقبة. عن
الهبة هي تبرع جاري التصرف تبرع جاري التصرف بتمليك ماله غيره، تبرع جائز التصرف بتمليك ماله غيره. يخرج بجائز التصرف غير جائز التصرف كالصغير فلا يصح تبرعه ولا هبته، والمجنون أيضا لا يصح تصرفه، المحجور عليه لسفه أو لحظ الغرماء هذا غير جائز التصرف فلا يصح منه الهبة. بتمليك ماله، تمليك ماله يعني تمليك العين والمنفعة، أما لو ملك المنفعة فقط دون العين هذا يسمى عارية وليس بهبة، يسمى عارية. هذه هي الهبة، والهبة مستحبة بين المسلمين لأنها تورث المحبة وتزيل الأحقاد من النفوس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا أو تهادوا تحابوا، فالتهادي هذا مستحب بين المسلمين. والهدية على قسمان كما ذكروا، هدية تبرع وهدية ثواب، هدية ثواب يعني يهدي للشخص لأجل أن يرد عليه مثلها أو أحسن منها، يعني يثيب عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. فإذا كان قصد المهدي إن المهدى إليه يرجع عليه شيء فهذه لها حكم البيع، هذه لها حكم البيع، هدية الثواب لها حكم البيع، أما هدية التبرع فليس لها حكم البيع. نعم.
عن النعمان ابن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن.
هذا الحديث فيه أن بشير بن سعد رضي الله عنه الصحابي الجليل وهب ابنه النعمان بن بشير رضي الله عنه وهبه عبدا، فقالت أمه عمرة بنت رواحة رضي الله عنها اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على هذه العطية. النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال فأرجع. وفي رواية أشهد على هذا غيره، هذا من باب التهديد والإنكار، فإني لا أشهد على جور. ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. وقال أيسرك أن يكون لك بالبر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن. فدل هذا الحديث بمجموع رواياته على أنه لا يجوز للأب أن يقص بعض أولاده بالعطية، لا يجوز له أن يخص بعض أولاده بالعطية دون بعض، وأن هذا من الجور، وأن هذه العطية باطلة ترد وتنقض لأنها جور، وأنه لا يجوز الشهادة على مثل هذا، لا تجوز الشهادة على مثل هذه العطية لأنها منكر. فدل هذا الحديث على وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وأن لا يخص بعضهم دون بعض. والتسوية اختلف العلماء هل هي مثل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أنهم يكونون سواء الذكور والإناث من غير تفضيل. الأكثر على أنه يكونون سواء من غير تفضيل، لأن هذا ليس ميراثا. وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن التعديل بين الأولاد على حسب الميراث، ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى، فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالمهم أنه لا يخص بعض أولاده بالعطية دون بعض، لما يجر هذا من الأحقاد بين الأولاد، ومن البغضة فيما بينهم، ولما فيه من الظلم والإجحاف من الوالد، حيث خص بعضهم ترك البعض الآخر. فهذا فيه أن الوالد يسوي بين أولاده ذكورا وإناثا في العطية، ولا يفضل بعضهم على بعض، أو يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأن هذا يسبب عدم البر، أيسرك أن يكون لك بالبر سواء؟ إذا أعطى بعضهم وحرم الآخرين سبب هذا عدم البر لوالده وبغضهم لوالده، لأن الأموال تحرك النفوس، تتعلق بها النفوس، فلا يجوز أن يسبب الوالد عقوق أولاده له بإعطاء بعضهم وحرمان البعض الآخر. ودل على أن التسوية بين الأولاد كما هي العدل لقوله اعدلوا، فهي أيضا تسبب أنهم يبرون به ويحبون. هذا ما دل عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. لكن عندنا مسألة، وهي إذا كان واحد هو ينفق على أولاده، أولاده ما يستطيعون الإنفاق على أنفسهم، يجب على الأب أنه ينفق عليهم، هل يعدل بينهم في النفقة؟ لا، بل ينفق على كل واحد بقدر ما يحتاج، بقدر ما يحتاج. فلا شك أن النفقة على الطفل الذي يرضع لا مثل النفقة على الكبير، فيعطي كل واحد حسب حاجته، وليس هذا من الجور، هذا من العدل. لو بلغ بعضهم مزوجا كذلك، كل من احتاج للزواج يجب عليه زوج، لكن لو لم يحتاج الآخر للزواج ما يلزم ذلك، لأن التزويج من النفقة، والنفقة بقدر الحاجة. إنما الممنوع التمليك، الممنوع تخصيص بعضهم بالتمليك، تمليك شيء من المال، أما النفقة ليس فيها تمليك، إنما هي استهلاك، وهي بحسب الحاجة، فينبغي التنبه بمثل هذا. كذلك ذكر العلماء أيضا أنه يجوز للوالد أن يفضل بعض أولاده لسبب يقتضي ذلك، يعني كان هذا الولد أعمى أو فيه عاهة ولا يستطيع الكسب، فيه عاهة لا يستطيع الكسب مقعد له، والآخرون يقدرون على الكسب، فلا بأس أنه يخص هذا الولد بقدر ما يدفع حاجته، وليس هذا من الجور، ليس هذا من الجور. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه.
هذا الحديث فيه المنع من الرجوع في الهبة، الذي يعود في الهبة مثل الكلب يقيء ثم يعود ويأكل قيئه، هذا فيه استهجان لهذا الشيء وتنفير منه. الكلب يقيل يعني يستفرغ ما في جوفه طريق الفم ثم يعود ويأكل قيئه، وهذا مستهجن ومستقبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يهب الهبة ثم يرجع فيها لأنه مثل الكلب، هذا يدل على تحريم والتنهيل من الرجوع في الهبة. لكن الهبة لا تلزم إلا، فإن رجع فهو مثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، أما ما دام لم يقبضها فلا بأس أنه يرجع، لأنها ما دخلت ملك الثاني، لا تدخل ملك الثاني إلا بالقابض، إلا الوالد فيما يهبه لولده كما سبق في الحديث، حديث النعمان بن بشير، فالوالد يجوز له الرجوع في الهبة لولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإرجاعها، فيجوز للوالد أن يرجع بما وهبه لولده، وليس لغير الوالد ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
الحديث الذي قبله مطلق: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هو مطلق وعام في منع الرجوع في الهبة، وهذا الحديث مخصص للعموم الحديث الذي قبل، لأن الوالد يجوز له الرجوع، يجوز له الرجوع فيما وهبه لولده، وكما في قصة النعمان بن بشير فيجوز للوالد خاصة أنه يرجع. يقولون لأن ملك الولد ملك للوالد، قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فيرجع به بس، لأن ملك الولد ملك للوالد. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه إذا كان في العطية جور يلزمه إما الرجوع في الهبة وإما التعديل بين الأولاد، إما أن يرجع فيها ولا يعطي أحدا شيئا، وإما أن يعدل بين الأولاد فيعطي البقية مثل ما أعطاه لهذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري.
نعم. هذا يدل على استحباب قبول الهدية، وأن الإنسان إذا أهدي إليه شيء لا يرد، لأنه إذا رده صار في نفس أخيه المهدي شيء من الحرج، فيقبل الهدية ولا يردها لما في ذلك من الحرج على المهدي. ولما أهدى الصعب بن جثامة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللحم الذي مر بكم في كتاب الحج، رد النبي صلى الله عليه وسلم لحم هذا الصيد على الصعب بن جثام، وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. فبين العذر صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطيب خاطره، فدل على أنه إذا لم يكن عذر فإنه لا يجوز له أن يرد الهدي لما في ذلك من إثارة الحرج في نفس المهدي. وأما كونه صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية فهذا من كرم أخلاق صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لا يلزم إن المهدى إليه يثيب على الهدية، لكن هذا من كرم الأخلاق، من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب عليها فلا بأس، لكن حينئذ تكون في حكم البيع كما سمع، وهذه ما تسمى بهبة الثواب، هذه هبة الثواب وتجري عليها أحكام البيع كما ذكر العلماء رحمهم الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة لأنها تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام، وكان يقبل الهدية، ففيه فرق بين الصدقة وبين الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة ولا لأهل بيته، ولكن تجوز الهدية للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، ولا مانع من قبولها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
هذا كالحديث الذي قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها، وفيه زيادة أن الإثابة لا بد أن تطيب خاطر المهدي، فلو أثابه عليها شيئا قليلا فإن هذا لا يكفي، بل لا بد أن يطيب خاطره، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يسأله أرضيت أرضيت حتى ويزيد حتى قال نعم، دل على أن الإثابة القليلة لا تنبغي، بل تكون الإثابة كثيرة تطيب خاطر المهدي، هذا إذا كان القصد المهدي الثواب، أما إذا كان قصده التبرع فهذا لا ليس فيه، لا يرد المهدى إليه شيء إذا كان قصده التبرع فقط، أما إذا كان قصده الثواب فلا بد أن يعطيه حتى تطيب نفسه، لأن هذا له حكم البيع. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن
نقف على العمرة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المكتبة الخاصة لطالب العلم في منزله من العلم الذي ينتفع به بعد موته؟
إذا وقفها فهي من العلم الذي ينتفع به، أما إذا لم يقفها فإنها تكون للورثة، إذا لم يقفها صارت للورثة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل أوقاف الصحابة الآن معروفة ومن القائم عليها؟
لا أدري ولا أعلم في هذا شيئا، ولا أعلم أنها معروفة أو أنها مستمرة وأن عليها ناس يقفون عليها، ما أعرف شيء منها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يدخل في العلم الذي ينتفع به علم الطب والهندسة والحاسب الآلي؟
لا يدخل هذا. المراد بينتفع به يعني من علوم الشرع، أما ذاك مباح، العلوم المباح علم الطب وعلم المهن والحرف هذه من المباحات. نعم.
فضيلة الشيخ، جاء في أقوال شيخ الإسلام رحمه الله بطلان علم الكيمياء، فما معنى ذلك؟
الكيمياء التي فيها القش التي تحول التراب إلى ذهب، يعني لأنها نوع من السحر، نوع من السحر والتلبيس، هذه اللي تحمل الكيمياء والسيمياء التي تحول الأشياء عن حقيقتها تخدع الناس. أما الكيمياء النافعة والتي ينتفع بها الناس الآن علم من العلوم المباحة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف؟
هذا لا يسمى وقف، يعني يسمى صدقة. طعام يعني توقف طعام تمر ولا طعام مطبوخ أو حتى غير مطبوخ، تصدق بتمر ولا ببر ولا برز، هذا ما يسمى وقف، هذا يسمى صدقة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا بيع الوقف الذي تعطلت منافعه وقيمته ولم تبلغ ما يشترى مثله، هل يستعان به في الاشتراك في وقف آخر مثله؟
نعم، يباع الوقف بما يساوي، فإن صار له قيمة اشترى بها وقف مثل الوقف المبيع وجب هذا، وإلا فبقدره، وإلا يكون بقدره حسب ما يبلغ. ولا بد من مراجعة المحكمة في هذا، لا بد من مراجعة، ما هو بالإنسان يبيع الوقت على طول، لازم يراجع المحكمة، والمحكمة ترسل لجنة وتشوف حقيقة الواقع، ثم بعد ذلك القاضي يشوف الأصل. ليس من صلاحيات الناظر أنه يبيع الوقت ويدعي أنه تعطلت منافعه، هذا يرجع إلى القضاء. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الوقف المعلق سواء بقدوم شخص أو وفاة الواقف؟
هذا ما يلزم إلا إذا حصل الشرط. الوقف المنجز هو الذي يلزم في الحال، أما الوقف المعلق على شرط فهذا لا يصير وقفا إلا إذا تحقق الشرط. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا مات الإنسان ودفن في قبره وزاره أبناؤه في المقبرة، هل يشعر بزيارتهم وينتفع بها؟
نحن أمرنا أو شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نزور المقابر وأن ندعو للموتى، نسلم عليهم وندعو لهم. أما حالتهم هم وأنهم يعلمون أو لا يعلمون، هذه من أمور البرزخ، من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نحن ننفذ ما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسأل عن حالة الميت هل يشعر أو لا يشعر، يعلم أو لا يعلم، إلا بدليل صحيح. نعم.
فضيلة
والكلام كثير في هذا، والقصص والحكاية كثيرة، لكن ما هي بأدلة شرعية ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز زيارة خيبر للاتعاظ ورؤية ما فيها من آثار باقية؟
لا، لا يجوز السفر لأجل مشاهدة الآثار، لكن إذا مر بها في طريقه فلا مانع ينظر فيها، أما أنه يقصدها ويسافر لها فلا، ليس هذا المشروع. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان للناظر راتب مقابل عمله فهل له الأكل وإطعام الصديق؟
راتب من إيش؟ راتب ولا تصرف، لو يعطي راتبه كله صديقه ما، لكن راتبه هو كله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الوقف الذري حتى ولو كان منهم أغنياء؟
يجوز الإنسان يقف على ذريته، لكن ما يخصص بعضهم دون من، يقول هذا على ذريته سواء كانوا أغنياء أو فقراء، لكن كونه يوطف على أولاد الصلب على ما يقولون دون أولاد البنات هذا ما يجوز. وهذا أنكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة سماه وقف الجنة، وهو حرمان أولاد البنات. فإذا وقف الإنسان على ذريته يشمل أولاد البنين وأولاد البنات. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يصح قول الناس الهدية ما ترد؟
كما سمعتم أنه ما ينبغي رد الهدية لأنها تحدث حرجا في نفس المهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه أنه كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، وقال تهادوا تحاوا، فإن الهدية تسل السخيمة، نعم، تورث المحبة. نعم.
فضيلة
الشيخ، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الوقف والسبيل بحيث لو تعطلت منافعه يجوز بيع الوقف دون السبيل؟
السبيل والوقف معناه واحد، ما بينهم فرق، تقول هذا السبيل أو تقول هذا وقف أو تقول هذا حبس، كله سواء، العبارات معناها واحد، فلا يجوز بيع الوقف سواء سميته وقفا أو سبيلا أو حبسا، لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه ويكون هذا بإشراف المحكمة الشرعية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يأخذ الوالد مالا من ولده ويعطيه الولد الآخر لكونه محتاج والأب لا يقدر على نفقته؟
نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يأخذ الوالد مالا من ولده ويعطيه الولد الآخر لكونه محتاج والأب لا يقدر على نفقته؟
هذا على القاعدة بأن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، للوالد أنه يأخذ من مال ولده لكن ما يضر بالولد أو يأخذ شيء يحتاجه الولد المأخوذ منه، فللوالد ما دام من ولده هذا غني ولده الآخر فقير يجوز أنه يأخذ من هذا ويعطي هذا، لكن كونه يأمر الغني بأن يعطي أخاه الفقير أحسن من كونه يأخذه ويعطي هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ينقطع الثواب بتعطل منفعة الوقف؟
إذا تعطل الوقف صار ما فيه نفع انقطع الثواب، لأن الثواب يمشي ما دامت الصدقة جارية يعني مستمرة، فإذا تعطل الوقف ولا بقي فيه منفعة توقف الثواب.
فضيلة الشيخ، هل الهدايا التي تعطى لأعيان الناس الأثرياء برجاء أن يعطى المهدي خيرا منها تعتبر من هدية الثواب وليس فيها محذور شرعي؟
إيه نعم، تعتبر من هدية الثواب وليس فيها محذور شرعي إلا إذا كان المهدى إليه من المسؤولين موظف، فلا يجوز الهدية إليه لأن هذا رشوة، حقيقتها رشوة وإن سميت هدية، فالموظف أو الذي تولى شؤون الناس لا يجوز أن يهدى إليه ولا يجوز له أن يقبل الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له ابن اللتبية عاملا على الصدقة، فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا جلس هذا في بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ فلا يجوز للولي ولي الأمر أو أي موظف عنده أعمال الناس ومراجعات الناس لا يجوز له أن يقبل الهدية، لأنها عشوة وإن سميت نبيا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الوقف يجوز أن يكون في الأمور المباحة أم لا بد أن تكون في البر والطاعة؟
الأمور المباحة هي بر وطاعة، فإذا وقف على المحتاجين أو على المساجد أو على المشاريع الخيرية فإنه يكون برا وطاعة وفيه الأجر. أما إذا وقف على شيء ما فيه بر هذا ليس وقفا ولا يصح، لا يصح الوقف إلا إذا كان على جهة بر، أما الوقف اللي ما هو على جهة بر هذا ليس وقفا ولا يصح. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أبدلت سماعة المسجد القديمة بجديدة فهل يجوز أن توضع القديمة في غير المساجد كما لو وضعها في صلاة المحاضرات أو مدارس تحفيظ القرآن؟
لا، أثاث المسجد، أثاث المسجد المخصص للمسجد هذا وقف، فإذا استغنى عنه المسجد يوضع في مسجد آخر، ولا يوضع في مدرسة ولا يوضع في أي مكان، يوضع في مسجد آخر. فضل عنه فرش، فضل عنه المراوح، فضل عنه كيفات، فضل عنه مكبر صوت، هذه تصرف في مسجد آخر فلا تصرف في غير المساجد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع الوقف إذا قل ريعه وخيف من تعطل منافعه أم لا؟
هذا يرجع فيه إلى نظر القاضي، يرجع فيه إلى نظر القاضي، فإذا رأى القاضي أن إبداله بغيره أصلح وأحسن هذا راجع إلى نظره وهو المسؤول عن هذه الأمور. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ابن آدم؟ هل يشمل المسلم والكافر أم أنه خاص بالمسلم؟
الكافر ليس له عمل صالح، خاص بالمسلم الذي له عمل صالح، فمراد الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم يعني هو الذي له عمل صالح، أما الكافر هذا ليس له عمل صالح. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى هبة الدين التي ذكرها شراح الحديث؟
إسقاطه، هبة الدين إسقاطه عن من هو عليه، هذه هبة لك عليه 100 ريال تقول وهبتها لك تسقطها عنه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعلم أن يقبل هدايا الطلاب المراد بها النصح منهم كشريط أو كتاب؟
لا، المعلم مسؤول موظف ويحكم بين الطلاب في الاختبارات، في الحكم عليهم بالسلوك هو المسؤول عنه، فلا يجوز له أن يقبل منهم شيئا لأن هذا يعتبر من الرشوة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يشترط إذن الموقوف عليه وموافقته؟
نعم.
هل يشترط إذن الموقوف عليه وموافقته؟
الوقف على قسمين، وقف على جهة مثل على المساجد، على المدارس، على هذا وقف على جهة ما له هيبة، أما الوقف على المعين أن يقول وقف على زيد أو على بكر أو على فلان فهذا وقف على معين ولا يشترط إذن، أي اشترط إذن إن أراده ولا يصرف غيره من المحتاجين. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا وكل إنسان شخصا بأن يصرف مبلغا في وقف يحدده الوكيل فما هو الأصلح؟ هل يبنى به مسجد أم يشارك في بناء مدارس تحفيظ القرآن؟
يجتهد الوكيل بما يراه الأصلح، ما دام فوض إليه هذا دخل في ذمته فيختار الأصلح للموكل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتطيب بمسك عند الإحرام، هل هذا هل هذا الأمر فيه مشروعية الطيب للنساء عند إحرامهن؟
المعروف أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك قبل إحرامه وتطيبه إذا تحلل من الإحرام، هذا المعروف. أما أنها هي تتطيب بالمسك فلا أعلم. المرأة لا يجوز لها أن تتطيب بما رائحته قوية، لكن تتطيب بما يقطع رائحة الرائحة الكريهة ولا تكون رائحته ذكية تنتشر. نعم.
فضيلة الشيخ، هدية الثواب،
هذا يقولون الرجل يتطيب بما يقوى ريحه ولا ويخف لونه، والمرأة بالعكس تتطيب بما يظهر لونه ويخف ريحه. نعم.
فضيلة الشيخ، هدية الثواب، كيف تأخذ حكم البيع؟ نريد زيادة إيضاح.
لأنها معاوضة، تأخذ حكم البيع لأنها معاوضة، فيشترط فيها شروط البيع، اشترط فيها ما يشترط للبيع لأنها معاوضة في مقابل، والبيع مقابلة مال بمال. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول وشاءت قدرة الرحمن؟
هذا لا يجوز أن يسند إلى الصفات شيء، بل يقال شاء الله جل وعلا، شاء الله، ولا يقال شاءت إرادة الله أو شاءت قدرة الله، هذا لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الإنفاق على الأولاد والصدقة عليهم؟
ما هي الصدقة عليهم؟ إذا كان الأولاد قصار ومحتاجين، الواجب نفقتهم على والدهم واجبا، ما هي الصدقة، فرض عليه واجب. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الوقف المنقطع؟ فمثلا لو أوقفه على أناس معينين ثم انقطعوا، فماذا يفعل بالوقف؟
يصرف في وجوه البر، وقف المنقطع يصرف في وجوه البر.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم بإنسان مات ولم يحج؟
وقيل أنه يرجع إلى ورثة، وقف المنقطع يرجع إلى ورثة الموقف.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم بإنسان مات ولم يحج، وأراد إنسان أن يحج عنه، هل يلزمه أن يحج عنه من بلده الذي مات فيه، أو أنه يحج عنه من أي مكان؟
صحيح أنه يحج عنه من أي مكان، ولا يلزمه أن يحج من بلد الميت، صحيح إن شاء الله أنه يحج من أي مكان. نعم. ولو من مكة.
فضيلة الشيخ، هل المقصود بالمصحف الذي لا يمسه إلا المطهرون هو المجرد من التفسير؟
نعم، مراد بالمصحف القرآن، أما كتاب التفسير الذي فيه قرآن هذا لا يعتبر مصحف، يسمى كتاب تفسير، أي قال المصحف. نعم.
فضيلة الشيخ، يقسم الفقهاء الماء الخارج من الرجل إلى ثلاثة أقسام، مني ومذي وودي، فهل المرأة تشارك الرجل في ذلك التقسيم؟
نعم، المرأة يحصل منها ما يحصل من الرجل، هي شقيقة الرجل يحصل منها مثل الرجل. نعم.
فضيلة الشيخ، توفي والدي وقد اشترى لي سيارة قبل وفاته وهي باسمه، فهل تكون هذه السيارة لي أو تكون للورثة جميعا؟
أصلح أنت وياهم، وإذا اختلفتم تروحوا للمحكمة، إن صلحتم بدون المحكمة هذا أحسن، وإن اختلفتم فلا بد من المحكمة. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يعتبر توزيع الماء عند دفن الميت صدقة له،
خاصة عند دفنه، تصدق عنه ولو هو عند دفنه، تصدق عنه في أي وقت حتى ولو بعد دفنه بمئة سنة ينفعه. نعم.
فضيلة
الصدقة عند الدفن هذا مبتدع. نعم.
فضيلة الشيخ على قول من قال بعدم انقطاع التمتع لمن أخذ العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى مكة في اليوم الثامن؟ والسؤال هو هل يدخل
مكة؟
على قول من قال بعدم انقطاع التمتع لمن أخذ العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة، والسؤال هو هل يدخل إلى الحرم وعليه ثيابه؟ وهل إذا وصل إلى مكة يجب عليه طواف القدوم؟
السؤال ما هو كذا، ما هو رجع إلى مكة، الله رجع إلى بلده، رجع إلى بلده، سافر بعد العمر، سافر بعد العمر ثم رجع إلى مكة بعد السفر، هذا هو محل السؤال. هذا إن كان رجع إلى بلده فإنه يكون مفردا إلى جانب الحج، لأن التمتع انقطع. أما إذا سافر إلى غير بلده ورجع فالتمتع لا يزال باقيا ولا يقطعه هذا السفر. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان للأب
وإذا مر بالميقات يحرم بالحج، إذا مر بالميقات يحرم بالحج، قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: قلنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، يحرم من الميقات، إما بحج التمتع إن كان لم ينقطع، وإما بحج الإفراد إذا كان انقطع تمتعه. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان للأب ابنا بارا به أكثر من غيره فهل يجوز له أن يعطيه أكثر من باقي إخوته؟
لا، ما يجوز له هذا، والابن البار له الثواب عند الله سبحانه وتعالى، هو يريد طمع الدنيا، له الثواب عند الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الناس يضعون عند قبور أقرباهم علامات وإشارات، فما رأيكم في ذلك؟
ما يتوسع في هذا، لا بأس بوضع حجر يعرف به قبر قريبه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، يضع حجر أو علامة يعني تدل على القبر يميزه بها عن غيره. أما وضع أصباغ بالبويات أو كتابات أو غير ذلك فهذا محرم ولا يجوز، لأن هذا يبعث على الغلو في القبر، وإذا رأى الناس القبر مميز عن غيره بكتابة أو بصباغ بوية أو غير ذلك قالوا هذا فيه نفع وفيه تأهيل، فيعتقدون فيه ويتبرقون فيه، هذا من وسائل الشرك لا يجوز. لكن الحجر ما يلتفت له الناس، إذا وضع حجر ما يعرف إلا اللي واضعه، أما الناس ما يدرون شو المقصود منه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.